إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، وهذه أبرز عناوينها: استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مواقع طالبان في أفغانستان، وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد يصل إلى باكستان قادما من أوزبكستان، حالة تأهب قصوى في بروناي بسبب تهديدات الأنثراكس عشية انعقاد قمة منظمة دول جنوب شرقي آسيا. إلى التفاصيل. قامت مقاتلات أمريكية بشن ضربات جوية جديدة الأحد على مواقع ميليشيا طالبان في أفغانستان، وأفيد بأن قاصفات ثقيلة أغارت على مواقع طالبان شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع طاجكستان. مسؤولون في التحالف الشمالي المعارض ذكروا في وقت سابق أن القصف الجوي الأمريكي اشتد في الأيام الأخيرة، وأضافوا أن الغارات أصبحت أكثر فاعلية في ضرب مواقع طالبان. لكن التحالف الشمالي أقر بأن الميليشيا الحاكمة استعادت السيطرة على جزء من إحدى المناطق الشمالية المهمة في وقت مبكر اليوم بعد قتال ضار دام نحو 12 ساعة. الزعيم الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن ظهر في شريط جديد بثته السبت قناة الجزيرة الفضائية القطرية. بن لادن اتهم الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد المسلمين، ووصف الزعماء العرب الذين يتعاونون مع المنظمة الدولية بأنهم كفار. وفي طهران صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان الأخضر الإبراهيمي بأنه لا يرغب في الرد على اتهامات بن لادن، فيما ذكر البيت الأبيض في واشنطن أن شريط الفيديو يظهر مدى عزلة بن لادن عن بقية العالم. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وصل إلى باكستان الأحد ضمن جولة له على دول تدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان. رامسفيلد وصل قادما من أوزبكستان، حيث صرح بأن الحملة ضد حركة طالبان تظهر تقدما ملموسا بحسب تعبيره. رامسفيلد التقى في طشقند برئيس أوزبكستان إسلام كريموف، الذي وافق على استخدام الولايات المتحدة إحدى القواعد الجوية لأغراض لوجستية والقيام بمهمات للإنقاذ. وفي سياق متصل، صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي لورد روبرتسون بأن الحملة الحالية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب لا تستهدف الإسلام بل أعداء الدين كالإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. وفي مقابلة تلفزيونية بثتها الأحد قناة الجزيرة الفضائية، أضاف روبرتسون أن الضربات الجوية على أفغانستان تستهدف فقط نظام طالبان وشبكة القاعدة الإرهابية. أمين عام حلف شمال الأطلسي أشار أيضا إلى عدم وجود أدلة تربط العراق بهجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة. أعلنت الشرطة الباكستانية الأحد اعتقال شخص ثان لعلاقته برسالة بريدية يعتقد أنها تحتوي على مادة الأنثراكس. السلطات تشتبه بقيام الرجل الذي يدعى محمد سليم بوضع مسحوق في رسالة وجهت إلى صحيفة The Daily Jang الباكستانية. الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف أشار السبت إلى عدم وجود إصابات بالجمرة الخبيثة في البلاد. وفي الولايات المتحدة، أعلن مسؤولون في ولاية نيوجيرسي اكتشاف عصيات الأنثراكس في أحد المراكز المحلية لتوزيع البريد. في سلطنة بروناي، أفيد بأن الشرطة والجيش في حالة تأهب قصوى الأحد بسبب تهديدات الأنثراكس وهجمات إرهابية أخرى، في الوقت الذي يصل زعماء من جنوب شرقي آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية لعقد قمة سنوية. وكالة أسوشيتد برس أفادت بوجود خطة للطوارئ تقضي بإخلاء الزعماء جوا من بروناي في حال وقوع أزمة. مسؤولون من منظمة دول جنوب شرقي آسيا التي تعرف بآسيان يعكفون قبل بدء القمة على إعداد بيان ضد الإرهاب، وأفيد بأن مسودات البيان دانت هجمات 11 من أيلول الإرهابية، لكنها لم تشر إلى الضربات الجوية الأمريكية على أفغانستان. معروف أن 2 من الدول الأعضاء البارزة في آسيان وهما ماليزيا وإندونيسيا تعارضان حملة القصف. ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعزر أن قوات إسرائيلية سوف تنسحب بحلول الليل من قلقيلية، وهي إحدى 5 مدن فلسطينية في الضفة الغربية أعيد احتلالها إثر اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي في الشهر الماضي. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن أليعزر قوله في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إنه يؤيد أيضا فكرة الانسحاب من المدن المحتلة الأخرى، لكنه لم يحدد موعدا للانسحاب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها نواصل بث برامجنا لهذا اليوم مع تقرير تعده وتقدمه ولاء صادق عن شبكة ABC الإخبارية التي بثت تحقيقا يتناول مختلف الآراء العلمية والفيدرالية، إضافة إلى آراء مفتشي الأسلحة الدوليين بشأن قدرة العراق على إنتاج نوع الأنثراكس الذي وجد في الرسائل الإرهابية.
يتزايد الشك بعلاقة العراق بهجمات الأنثراكس في الولايات المتحدة، إذ أخبر مفتشو الأسلحة السابقون شبكة ABC نيوز التلفزيونية الإخبارية الأمريكية أن مادة الأنثراكس التي عثر عليها داخل رسالة موجهة إلى توم داشل رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ مشابهة تقريبا للأنثراكس الذي اكتشف في العراق في عام 1994. وعلمت ABC نيوز بأن 2 من الشركات الكيميائية الأوروبية في الأقل تنتج ألمنيوم خالي من البنتونايت، مما يتطلب إجراء فحوصات أخرى. ورغم أن شبكة ABC قالت الأسبوع الماضي أن الرسالة الموجهة إلى داشل تحوي البنتونايت وهو عامل مضاف يزيد من فتك الأنتراكس لأنه يجعله مادة طيارة تدخل الرئتين بشكل أسهل، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك. هذا وإضافة بعض العوامل إلى الأنتراكس لجعله أكثر فتكا هي من مميزات برنامج الأسلحة العراقية، مما يؤيد وجود دولة وراء الهجمات، إلا أن المعدات المستخدمة في إضافة البنتونايت إلى الأنثراكس متوفرة أيضا محليا، مما قد يقود المحققين إلى مشتبه بهم داخل الولايات المتحدة. هذا وبعد فحص رسالة داشل في مختبرات الحكومة الرئيسية ظهر أن المادة التي تحويها تشبه تماما المادة التي عثر عليها مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة في العراق في عام 1994، إلا أن هذه الفحوصات أظهرت أيضا عدم احتوائها على البنتونايت وهو عنصر يخلط مع الأنثراكس يمثل الألمنيوم أحد مكوناته. وربما كان هذا التقييم صحيحا كما ورد في تقرير الشبكة التلفزيونية، إلا أن عددا من الشركات الكيميائية ومقرها أوروبا تنتج ألمنيوم خال من البنتونايت. وقال الدكتور هايدن موراي وهو خبير أمريكي في المعادن إن شركة مقرها ميونخ في ألمانيا تزيح الألمنيوم من البنتونايت لجعله دقيقا أكثر دقة مما يملكه العراق في مستودعاته. ويقول موراي إن شركتين أمريكيتين في الأقل تنتجان أيضا هذه النوعية من البنتونايت، إلا أن للشركة الألمانية زبائن أكثر في الشرق الأوسط. وأكد آري فليشر الناطق بلسان البيت الأبيض في الأسبوع الماضي أنه تم العثور على مادة مضافة أخرى إلى الأنثراكس في رسالة داشل تجعله أكثر دقة، وهي مادة السيليكا، وأن هذه المادة تستخدم في جميع أنحاء العالم لأغراض صيدلانية. هذا وكانت الولايات المتحدة في إطار برنامجها التسلحي قد أجرت تجارب على الأنثراكس بإضافة السيليكا والبنتونايت، كما استخدم الاتحاد السوفيتي السابق مادة السيليكا في أسلحته البيولوجية. ويقول المسؤولون الفيدراليون إن العديد من الدول تملك في الواقع المعدات والتكنولوجيا والدراية اللازمة لاستخدام هذه المواد بهدف القتل، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا أنتجا بالفعل وكما هو معروف سلاح الأنتراكس في شكل دقيق. ومن المعتقد أن العراق حاول ذلك أيضا، فخلال الثمانينات اشترت بغداد مجففات من شركة دنماركية لأهداف تتعلق بالبحوث. وفي عام 1998 و1989 طلب المسؤولون العراقيون من الشركة الدنماركية التي تنتج المجففات مساعدته في معرفة الشركات التي تبيع مادة السيليكا، إضافة إلى عاملي تجفيف آخرين هما الكولين والمالتودكسترين. ومثل هذه المجففات والمواد الأخرى المستخدمة في إنتاج الأسلحة الميكروبية هي مواد ذات استخدام مزدوج، فالمجففات تستخدم عادة في إنتاج الحليب الجاف. ونحن نتذكر هنا أن العراق قال خلال حرب الخليج إن الولايات المتحدة قصفت مصنعا لحليب الأطفال. كما يقول مفتشو الأسلحة إن المجففات العراقية كانت تستخدم في الواقع في صنع أسلحة بيولوجية. ومضت شبكة ABC التلفزيونية الإخبارية الأمريكية في تقريرها إلى القول إنه يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالية يشك في استخدام المجففات في الهجمات الميكروبية، ثم أضافت أن المادة الموجودة في الرسالة الموجهة إلى داشل مفتاح محتمل آخر عن مصدرها، إذ أن الخليط في هذه الرسالة يشير إلى احتمال تورط العراق لأنه طور هذا الأسلوب. وقال ريتشارد بيرتزل مدير قسم البيولوجيا في الهيئة الخاصة التابعة للأمم المتحدة إن مفتشي الأسلحة وجدوا أدلة على إنتاج بغداد هباء من الجراثيم والعصيات، إلا أنه أضاف إن العصيات كانت صغيرة جدا وخفيفة جدا بحيث أنها تطير ولا يمكن استخدامها كمبيدات للحشرات الزراعية. ويعتقد سبيرزل أن المبيدات البيولوجية شكل جاف من الأنثراكس، بينما يقول المسؤولون الفيدراليون إنه ليس هناك أي دليل على علاقة دولة خارجية بالهجمات. ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يمكن إنتاج هذا النوع في أي مختبر أمريكي جيد التجهيز، إلا أن خبراء الحرب البيولوجية الأمريكيين منقسمون حول هذه النقطة، إذ يعتقد بيل باتريك مسؤول تطوير الإنتاج في البرنامج الأمريكي البيولوجي السابق أن كميات الأنثراكس القليلة المستخدمة تشير كما يظهر إلى عملية صغيرة. ويؤكد كل من فورت ديتريك وديفيد فرانز أن استخدام 100 باون من هذه العناصر البيولوجية هو ما سيدفعهما إلى تأييد فكرة تورط دولة أجنبية. وهنا تتساءل الشبكة التلفزيونية فيما إذا كان المسؤولان سينتظران استخدام مثل هذه الكمية الكبيرة بالفعل وما ستؤدي إليه من خسائر كي يعيدا النظر في النقاط التي أثيرت في هذا التقرير. ويناقش سبيرتزل هذا المنطق ويؤكد أن استخدام كميات قليلة من الأنثراكس في هذه الهجمات لا يثبت أن المهاجمين يملكون كميات قليلة. أما الدكتور ألان زيليكوف من مختبر سانديا الوطني فيقر أنه يمكن لأي عالم أن يحصل على عصيات الأنثراكس، إلا أن إنتاج دقيق منها هي عملية هندسية معقدة. ثم أوردت القناة التلفزيونية في تقريرها قول مصادر فيدرالية بأن التحقيق الخاص برسالة داشل ما يزال جاريا، وأنه حتى لو ثبت وجود البنتونايت والسيليكا فإن ذلك لن يثبت تورط العراق. ورغم أن سبيرتزل مقتنع أن الأدلة المتراكمة تضيق البحث، إلا أنه يعتقد أن المحققين قد لا يعرفون على وجه الدقة هوية الإرهابيين الذين يقفون وراء الهجمات الميكروبية في الولايات المتحدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها على الموجات التالية: من 5 حتى 8 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 5 حسب توقيت غرينتش على الموجات القصيرة، 25 مترا بذبذبات مقدارها 11,835 كيلوهرتز و11,910 كيلوهرتز و11,965 كيلوهرتز و31 مترا بذبذبة مقدارها 9,685 كيلوهرتز و49 مترا بذبذبة مقدارها 6,130 كيلوهرتز ومن 5 حتى 7 مساء على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلوهرتز ومن 9 حتى 11 مساء بتوقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية، 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,645 كيلوهرتز و49 مترا بذبذبة مقدارها 6,140 كيلوهرتز ومن 5 حتى 7 صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 4 حسب توقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين، 41 مترا بذبذبات مقدارها 7,105 و7,110 و7,175 كيلوهرتز و49 مترا بذبذبة مقدارها 5,965 كيلوهرتز ومن 9 حتى 10 صباحا بتوقيت العراق الشتوي، أي من 6 حتى 7 حسب توقيت غرينتش على الموجات القصيرة، 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلوهرتز و19 مترا بذبذبة مقدارها 15,400 كيلوهرتز و25 مترا بذبذبة مقدارها 11,965 كيلوهرتز
في إطار الحشود العسكرية العراقية على خط التماس مع مناطق حظر الطيران في شمال العراق، حذرت السلطات العراقية الكرد الساكنين في جنوب أربيل وأنذرتهم بإخلاء المنطقة. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
أنذرت السلطات العسكرية العراقية في إطار حشودها العسكرية الجديدة أهالي عدد من القرى الكردية الواقعة على خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية ومنطقة الحظر الجوي في كردستان جنوب العاصمة أربيل، وهي قرى قازخانة وصربز وباشتكة وقرشاغلو وقرى أخرى أيضا، أنذرتهم بإخلاء قراهم على الفور لإسكان قبائل عربية فيها. وأفادتنا المصادر الكردية وعدد من أهالي تلك القرى أن القرويين رفضوا الإنذار وأعلنوا إصرارهم على البقاء في قراهم. يذكر أن السلطات العسكرية العراقية كانت قد أقدمت على احتلال قرى كردية على بعد 17 كيلومترا جنوب غرب أربيل، من بينها قرية السعدارة وعوينة، وأسكنت فيها عوائل من عشيرة الحديديين العربية قبل أسابيع. المصادر عينها وقادمون من قصبة فردة الخاضعة للحكومة العراقية بين أربيل وكركوك، ذكرت أن سلطات الأمن العراقية في القصبة قامت باعتقال العديد من أهالي القصبة الكردية وأودعتهم مصيرا مجهولا دون سبب يذكر. وعلى ذكر الاعتقال دون سبب يذكر، قالت صحيفة ريبازي آزادي الناطقة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني أن مصادرها الخبرية الخاصة أفادتها أن السلطات الأمنية العراقية سنت حملة اعتقالات عشوائية طالت أعدادا من الكرد في سوق بعقد النصارى بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بحجة ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون. وأضافت الصحيفة أنه لم ترد إلى الآن معلومات عن المعتقلين، وأن الاعتقالات العشوائية بحق الكرد في بغداد تتكرر بين حين وآخر. إجراء آخر وصف بأنه مناف لحقوق الإنسان وانتهاك لها، كما قال الصحيفة ميديا الناطقة باسم الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني وقادمون من مخمور أقدمت عليه السلطات العراقية في بلدة مخمور حرمت من جراء تطبيقه من قبل تلك السلطات عوائل كردية كثيرة من البطاقة التموينية والحصول على الأرزاق في إطار القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء. جدير ذكره أن أحزابا كردستانية وعراقية معارضة كانت قد ذكرت في تقاريرها وأدبياتها قيام الحكومة العراقية باستخدام البطاقة التموينية وسيلة للضغط على معارضيها من الكرد والشيعة بالأخص. هذا ودع الصحفي خير الشنقالي الذي سرد قبل أعوام من بلدة سنجار الكردية من قبل السلطات العراقية في مقال له نشرته صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أول أمس، الجهاد والمنظمات المعنية والأقلام الشريفة إلى شجب وإدانة الأعمال التي سماها بالعنصرية والتي ارتكبتها السلطات العراقية في سنجار، قائلا أن التعريف في سنجار وصل إلى أشد مراحله إذ تم توزيع 4000 قطعة أرض سكنية للكرد على العرب في الجهتين الشرقية والغربية لسنجار لتطبيقها بالعرب، وفي إطار الاستعداد لانتخاب ممثلي الاتحادات الطلابية لدى الجامعات والمعاهد والإعداديات في كردستان، دعا اتحاد طلبة كردستان العراق الموالي للحزب الديمقراطي الكردستاني فضح التعريب ومقاومته في أحد شعاراته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في شمال العراق، حيث تحدث قادمون من بغداد عن إعدامات جديدة وانفجارات في مكاتب أمنية في بغداد. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
أفاد قادمون من بغداد أن العميد الركن عبد الله إسماعيل آمر مركز تدريب مشاة بغداد نفذ فيه حكم الإعدام أواخر الشهر الماضي، وبحسب القادمين أن التهمة التي وجهت إليه هي تعاطي الرشوة والكوميسيون. وأضاف القادمون من العاصمة العراقية أن انفجارا كبيرا حدث في دائرة الاستخبارات العسكرية، لم يعرف سبب الانفجار كما لم تعرف الخسائر بعد. وبحسب المعلومات التي أوردها قادمون من بغداد ومطلعون على الأوضاع فيها، أن قوة جديدة تم تشكيلها باسم قوة الصقور يتولى علي حسن المجيد الإشراف عليها، وهذه القوة مؤلفة من 400 مسلح من المنتمين إلى عشائر تكريت والموصل. وزاد القادمون من بغداد أن الحكومة العراقية بدأت بنقل بعض المؤسسات الحساسة الهامة احتياطا للطوارئ، حيث انتقلت مديرية الأمن العامة إلى داخل مبنى وزارة النقل والمواصلات، فيما انتقلت مديرية المخابرات العامة إلى جزيرة بغداد السياحية. أما أمانة السر القطر فقد انتقلت إلى عمارتين في مجمع 28 نيسان. ومن جهة أخرى باشرت الحكومة العراقية بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 100/6/2001 الذي يعطي الحق لكل عراقي أتم 18 من العمر طلب تغيير قوميته إلى القومية العربية. وجاء في حيثيات القرار أن العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلم العربية واختار العروبة قومية له. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها يحييكم فوزي عبد الأمير ويصحبكم في جولة إذاعة العراق الحر اليومية على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل صحف ووكالات أنباء عالمية، منها إعلان الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أنه لا يوجد لحد الآن دليل على تورط العراق في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة. وفي المقابل صحيفة بريطانية تنقل اعتقاد مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى دمشق بأن للعراق دورا في الحرب الإرهابية التي تشن ضد الغرب. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في دمشق، وتحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية من توسيع رقعة الحرب ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى من بينها العراق. وفي هذا السياق سفير عراقي سابق يرى أن حل المشكلة العراقية يجب أن يكون سياسيا. وفي إطار الحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان، العراق يعبر عن عدم ارتياحه للموقف الباكستاني. هذا وتستمعون في الجولة إلى قضايا ومحاور أخرى، بالإضافة إلى تقارير من مكان الأحداث وفان بها مراسلو إذاعة العراق الحر في دمشق والقاهرة والكويت. التفاصيل بعد وقفة قصيرة مع فاصل إعلاني.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وتبثه إذاعة العراق الحر في براغ مرتين في الشهر. موزايك استمعوا له بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
أعلن الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي جورج روبرتسون في تصريحات أذيعت اليوم الأحد أنه من غير الواضح ما إذا كان أسامة بن لادن هو المسؤول الوحيد عن الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 من شهر أيلول الماضي. روبرتسون ذكر في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن الحلف لا يعرف ما إذا كان بن لادن هو وحده المسؤول عن تنظيم وتنسيق تلك العمليات، لأنها كانت عمليات معقدة. إلى ذلك أكد روبرتسون أن حلف شمالي الأطلسي مستعد لتقديم المزيد من الدعم للحملة الأمريكية ضد أفغانستان بعد الموافقة على قائمة طلبات أمريكية، منها استخدام المجال الجوي وفتح الموانئ والمطارات لدول أعضاء في حلف الأطلسي. وعندما سئل الأمين العام لحلف الناتو عما إذا كان الحلف يقبل المشاركة في أي عملية عسكرية ضد العراق، قال روبرتسون إن هذا ليس واردا على جدول الأعمال حاليا، فالأمريكيون حتى الآن واضحون تماما في قولهم أنهم لا يرون دليلا على تورط العراق مع أسامة بن لادن، وإذا ما ظهر مثل هذا الدليل فإن المجتمع الدولي سيدرس الأمر لتحديد إن كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء بهذا الصدد أم لا. وفي المقابل ذكرت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية أن مبعوث رئيس الوزراء توني بلير إلى سوريا يعتقد أن للعراق دورا في الحرب الإرهابية التي تشن ضد الغرب، وأن التحالف الدولي أبان حرب الخليج أخطأ في عدم إزاحة صدام حسين عن الحكم بعد تحرير الكويت. هذه التصريحات جاءت في مقابلة أجرتها الصحيفة البريطانية مع اللورد باول الذي توجه إلى دمشق الشهر الماضي حاملا رسالة من رئيس الوزراء البريطاني إلى الرئيس بشار الأسد. اللورد باول أشار أيضا في المقابلة بأنه من الوارد جدا الاعتقاد بأن العراق كان يقدم بشكل سري الدعم إلى أسامة بن لادن وشبكته الإرهابية، مضيفا أنه لا يملك على الإطلاق أي دليل على ذلك ما عدا الشك المحتمل. الصحيفة البريطانية أوضحت أن اللورد باول كان سكرتيرا خاصا لمارغريت تاتشر أثناء حرب الخليج، وأنه وصف عملية إسقاط الرئيس صدام حسين بأنها عملية شاقة تفوق بصعوبتها ما يجري الآن من محاولات للتخلص من حركة طالبان. أجرى وزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة المتابعة يوم أمس السبت في العاصمة السورية لقاءات ومشاورات على هامش الإعداد لاجتماع اللجنة الذي يعقد اليوم في دمشق للبحث في سبل إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط، وكذلك الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وكالة رويترز الأنباء أفادت أيضا أن الوزراء سيناقشون القلق الذي يساورهم من أن يوصف كل العرب بأنهم إرهابيون، وذلك منذ أن حملت واشنطن المتشدد السعودي المولد أسامة بن لادن وشبكة تنظيم القاعدة مسؤولية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 من أيلول. رويترز أشارت أيضا أن معظم الزعماء العرب يساندون الضربات العسكرية الأمريكية ضد مواقع بن لادن وحركة طالبان الأفغانية الحاكمة التي تستضيفه، لكن في المقابل تشير الوكالة إلى أن الزعماء العرب أعلنوا أنهم سيعارضون بشدة توسيع الحملة لتستهدف العراق أو أي دولة عربية أخرى. وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الذي يحضر اجتماع دمشق إن الدول العربية ترفض بالإجماع توسيع الحرب، مشيرا إلى أن عملا كهذا يهدد الجهود المبذولة لإقامة تحالف دولي ضد الإرهاب. ولمتابعة آخر التطورات من مكان الحدث اتصلنا بمراسلنا في دمشق رزوق الغاوي الذي وافانا بالتفاصيل.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن تشاؤمه من مسألة تهديد بعض الدول العربية بتوجيه ضربة عسكرية إليها بحجة مكافحة الإرهاب. وقال عمرو موسى في مؤتمر صحفي مشترك عقده في نهاية اجتماع لجنة المتابعة العربية اليوم مع وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب، قال إن جميع الاحتمالات مفتوحة وللأسف بشأن توجيه ضربة عسكرية لبعض الدول العربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الدولي. وكان موسى قد أكد في افتتاح اجتماع لجنة المتابعة قبل ظهر اليوم معارضة الجامعة العربية لتوجيه أي ضربة عسكرية لبعض الدول العربية، مؤكدا في الوقت ذاته إدانة جميع العمليات الإرهابية في العالم. وردا على سؤال للإذاعة عما إذا كان يقصد العراق حين عارض الضربات العسكرية وحين أعرب عن أسفه لاحتمال حدوث تلك الضربات العسكرية، قال أمين عام الجامعة العربية: لقد قصدت جميع الدول العربية بما فيها العراق باعتباره دولة عربية. هذا ومن ناحية ثانية يستعد وزراء خارجية سوريا، الأردن، المغرب، تونس، لبنان وفلسطين وأمين عام الجامعة العربية لمغادرة دمشق مساء اليوم متوجهين إلى بروكسل لحضور الاجتماع الذي سينعقد هناك. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ولإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد رد الفعل العربي بشأن احتمال توجيه ضربة إلى العراق في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، اتصلنا بالسفير العراقي السابق صفاء الفلكي وسألناه عن رأيه بالموقف العربي وبتصريحات عمرو موسى في هذا المجال.
أولا أنا أعتقد بأنه الأمين العام للجامعة العربية يتصرف ضمن مسؤوليته القومية، وهو تصرف سليم وواجب على العرب أن يلتقوا لتدارس ما يتردد من أخبار تتزايد يوم على يوم. ليس موضوع ضرب العراق فحس، وإنما هناك بلدان عربية أخرى تتردد مثل لبنان وسوريا وجنوب لبنان وهكذا. أما في موضوع العراق اللي هو الموضوع الساخن حقيقة، اللي رشح حتى بمعزل عن ما يتعلق بداعش أيلول باعتباره منطقة ساخنة، أنا أعتقد ليس المطلوب طبعا الآن أنه هو موضوع توجيه ضرب العراق أو إعادة تدمير العراق. عملية مجة غير مقبولة ليس من العرب وليس من كل دول العالم في الحقيقة. إنه موضوع العراق يجب أن يحل وليس فرض مزيد من الدمار على العراق. فأنا أعتقد ولو لحد الآن لم تتضح هذه الخيوط، إذا كان المقصود هو تدمير العراق وترك هذا النظام، فبالتأكيد أنا أعتقد كل العالم يستهجن هذا التصرف.
وردا على الشكوك باحتمال تورط بغداد في الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، قال الفلكي:
والله حتى بالسياسة دائما يعني ليس التصرف عبارة عن ردود فعل، يعني يجب أن تطرح التهمة بشكل واضح ويجب أن تطرح حلول سياسية بالمستقبل. وأنا أعتقد يعني أنه على النظام حقيقة يجب أن يجبر هذا النظام على تحمل مسؤوليته اتجاه ما حدث بالنسبة للعراق والمنطقة وللعالم، وهو مسؤول بالتأكيد عن الحروب ومسؤول عن سحق شعب العراق، وأنه عليه أن يزيل المبررات التي تستدعي إلى ضربه. يعني إذا كان موضوع الأسلحة الدمار الشامل فهو سلم كل شيء إلى الغرب، وما تبقى لا يساوي شيء، وهو لم يستعمل إلا ضد الشعب العراقي بصراحة. فأنا أعتقد أنه النظام هذا يجب أن يزيل المبررات أمام إعادة تدمير العراق، وعلى العرب والمجتمع الدولي أن يعيدوا تقييم التعامل مع القضية العراقية بإنقاذ شعب العراق من هذه المحنة.
وبأي آليات في تصوركم؟ يعني كيف تتم هذه العملية؟
والله أعتقد وهناك إجماع دولي أنه هذا النظام لا مستقبل له. لا مستقبل لهذا النظام، نظام مدان ومقصر، وهو يطاول ويزايد على الصمود. الصمود يكون على حساب الشعب العراقي الذي ينهك ويتآكل، وهو ليس له من الأخلاقية ما يدعوه أن يعترف بالمسؤولية. هو بعيد وإن كان يراهن على أخلاق الآخرين. فعليه الرقم أو العامل الأساسي أو الحاسم في التغيير هو الرقم العراقي، الدور العراقي. وعليه يجب أن يكون هناك تبني مخلص وواعي لدور الشعب العراقي بكل تفاصيل اللي لا أحب أن نتطرق إليها الآن.
ولكن كيف تتوقعون سيكون موقف الدول العربية أو الدول المحيطة بالعراق في هذه الحالة؟
والله يعني تعرف أنت الآن الدور الأمريكي حقيقة. الدور الأمريكي المسيطر على قرارات مجلس الأمن، وهو في وضع منفعل جدا الآن، ولا أعتقد أنه بمقدور أحد أن يقول لهم لا. سواء الدول الأوروبية ونلاحظها ولا الدول العربية، ومن يقول بعض الدول العربية ومن يقول بلسانه قد يكون ليس في فيما قلبه لأنه غير قادر، ولو أنا مقتنع بأنه ليس أحد، ليس هناك من العرب من يريد إعادة تدمير العراق، وأنه الكل حقيقة يتعاطف مع شعب العراق، ولكن كل العرب على الإطلاق بما فيهم متعاونين مع النظام، وإحنا كنا حقيقة على اطلاع على هذا الموضوع، هم يعتقدون أن الحل الأمثل هو إجراء تغيير سياسي لصالح الشعب العراقي.
أستاذ صفاء فليكي سفير العراق السابق، شكرا جزيلا.
أهلا ومرحبا.
وفي السياق ذاته التقى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب مع محمد بسيوني وكيل لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى المصري.
فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الرفض العربي لتوسيع دائرة العمليات العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب لتشمل أي دولة عربية وخصوصا العراق، فإن الموقف المصري يركز على نفس الدائرة. وفي هذا الإطار كان هذا اللقاء مع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى المصري السفير محمد بسيوني.
سعادة السفير محمد بسيوني وكيل لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم
سعادة السفير. في ضوء تنامي الأخبار عن احتمالات توسيع الولايات المتحدة الأمريكية ضربتها العسكرية ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى في المنطقة العربية وخصوصا العراق، في تقييمكم أو في تقديركم الشخصي إلى ماذا ستنتهي الحملة العسكرية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، وهل من الممكن أن تشمل توجيه ضربات أخرى في دول عربية مثل العراق؟
والله في تقديري الشخصي، ومرة أخرى أؤكد على تقديري الشخصي، أن العملية العسكرية الأمريكية ستسفر عن سقوط نظام حكم سلطان وينتهي الكيان السياسي باسم إمارة أفغانستان الإسلامية لعدة أسباب، منها إن نظام حكم طالبان سقط شرعية حكمه لأن باكستان تخلى عن هذا النظام وسحبت السعودية والإمارات اعترف بهذا النظام، وأصبح نظام طالبان منعزل عن العالم نتيجة لغلق كل الدول المحيطة بها. في 6 دول محيطة بها أغلقت حدودها مع أفغانستان، وعدم وصول أي دعم عسكري لها بشكل كبير كما كان يحدث في السابق أثناء الحملة السوفيتية. كان في دعم كتير بيجي من الولايات المتحدة، وكان هذا يدعم الثوار في الداخل ضد الاتحاد السوفيتي السابق. إنه هذا الموضوع انتهى الآن. النقطة الأخرى، النشاط الواضح لتحالف الشمال لمحاولة إسقاط النظام طالبان، وطبعا تحالف الشمال مدعوما بإمكانيات ضخمة من الولايات المتحدة. هذا علاوه على القصف المستمر الجوي والصاروخي ضد قوات طالبان، وقرب دخول المرحلة الثالثة من سيناريو الحرب. المرحلة الأولى كما تعلم كانت إعداد الائتلاف اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، ثم قامت المرحلة الثانية وهي مرحلة القصف الجوي والصاروخي، ونحن نقترب من المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة دخول الوحدات الخاص. ولا شك ان طالبان مش هتنتهي كوجود في افغانستان، ولكن ستنتهي كنظام حاكم، وان هذه المجموعات ستنتشر في انحاء افغانستان وفي الخارج، لاننا كما نعلم ان طالبان تمثل عرق البشتون وهم النسبة الاكبر من سكان افغانستان، لذا فاختفاءها عن الميدان لن يكون سهلا، خاصة اذا استمر الملا محمد عمر الذي يوحد اركان طالبان في الوجود. اما عملية قصف دولة اخرى وخاصة العراق، ففي تقدير الشخصي ايضا ان ذلك سيتوقف على مدى تحقيق الولايات المتحدة هدفها بالنسبة عليه حيا أو ميتا في هذه المرحلة. فإذا تم ذلك فلن يكون هناك داعي حسب تقدير الشخصي لضرب دولة أخرى. وعموما فإنه في حال ضرب دولة أخرى فإن ذلك سيعقد الأمور ويعرض تشكيل الائتلاف للخطر. ولا تنسى أن مصر ترفض تماما وهي ضد توزيع الضربة، ومرة أخرى إن هذا لا في حالة حدوثه سيعقد الأمور أكثر وأكثر.
سعادة السفير محمد بسيوني شكرا لكم.
لا العفو، أهلا وسهلا بكم.
وحسب مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة لإذاعتنا، فإن لجنة المتابعة العربية المشكلة بقرار من القمة العربية والتي عقدت اجتماعها اليوم في دمشق على المستوى الوزاري تركز في إطار بحث ملف الحرب الأمريكية ضد الإرهاب على محورين: أولهما دعم عربي لمواجهة الإرهاب بشرط عدم المساس بالمدنيين، وثانيهما الرفض القاطع لتوسيع المواجهات ضد الإرهاب لتشمل أي من الدول العربية وبصفة خاصة العراق على حد تعبير المصادر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ، ومنها نواصل متابعة الملف العراقي. عبر العراق يوم أمس السبت عن عدم ارتياحه لموقف باكستان من العمليات العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان. صرح بذلك نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان أثناء استقباله مدير تطوير الصادرات الباكستانية طارق إكرام الذي يزور العراق للمشاركة في افتتاح معرض بغداد الدولي وإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن تطوير التعاون الثنائي بين العراق وباكستان. بثت ذلك وكالة الأنباء العراقية التي أضافت أن رمضان أكد في لقائه مع المسؤول الباكستاني أن أي عدوان على بلد مسلم لابد أن تكون له انعكاسات سلبية على البلدان الإسلامية والعربية. وتجر الإشارة إلى أن باكستان قطعت علاقاتها مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان وانضمت إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقدمت الدعم للحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان. وفي محور آخر، أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن نحو 230 طالب لجوء نزلوا يوم أمس في أندونيسيا بعد تعرض القارب الذي ينقلهم إلى الغرق. الوكالة نقلت عن الشرطة الأندونيسية أن اللاجئين معظمهم من العراق وأفغانستان، وقد نزلوا في إحدى الجزر الأندونيسية البعيدة وكانوا في طريقهم إلى أستراليا. هذا وقد تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدة كوبانج التي تبعد نحو 2000 كيلومتر عن العاصمة الأندونيسية جاكرتا. أسوشيتد بريس نقلت أيضا تأكيد لواء الشرطة ستيفان لوسي بأن اللاجئين غير معتقلين وأن لهم الحق بالمغادرة إذا ما شاءوا ذلك. ومن الجدير بالذكر أن 374 لاجئا لقوا حتفهم الشهر الماضي بعد أن غرقت السفينة التي كانت تنقلهم في المياه الأندونيسية. أخيرا، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن السلطات الكويتية ضبطت يوم الجمعة الماضية سفينة عراقية محملة ب 1200 طن من النفط، ضبطتها في المياه الإقليمية الكويتية وألقت القبض على طاقمها. فرانس بريس أوضحت أن رجال خفر السواحل راقبوا السفينة وهي تدخل المياه الإقليمية وقاموا بضبطها وإلقاء القبض على طاقمها وتوجهوا بها إلى ميناء الشعيب الكويتي حيث تم إيقافها، موضحة أن السلطات الكويتية تحقق حاليا مع طاقم السفينة. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة كويتية أن سلطات مطار الكويت ضبطت يوم أول من أمس شحنة أدوية ومعدات طبية كانت في طريقها إلى العراق بعد المرور بالأردن. الوكالة أضافت أن الشحنة التي وصلت الكويت من فرانكفورت لا علاقة لها ببرنامج النفط مقابل الغذاء. نبقى في الكويت، حيث يواصل منتدى الفكر العربي أعماله في مناقشة مستقبل العالم العربي. مراسلنا في الكويت محمد الناجعي التقى المشارك العراقي الوحيد في المنتدى وهو الدكتور مهدي الحافظ وأجرى معه الحوار التالي.
أبو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي المنعقد في الكويت، حقيقة صار حديث بين المثقفين الكويتيين والمثقفين العرب والمراقبين حول مشاركة عراقية بصفتك عراقي، هل تشارك بصفة رسمية أم بصفة شخصية؟
الحقيقة لا أرى هنالك ما يثير أي تساؤل بهذا الصدد، لأنني أشغل عضوية مجلس أمناء منتدى الفكر العربي منذ سنين، وأنا عضو فعال في هذا المنتدى، ومساهمتي في هذا اللقاء في الكويت يعني لا أمثل أي جهة في هذا اللقاء، وإنما المدعوين جميعهم يحضرون بصفتهم الفردية، أما حضوري إلى الكويت فهو موضع اعتزاز وسرور، لأنني حريص على أن تكون العلاقات وثيقة وسلمية بين الشعبين الكويتي والعراقي، وأنهما قد عانوا.
يعني عفوا، هل وجدت أن الشعب الكويتي بالفعل تغير بعد 10 سنوات إذا نظرت إلى العراق مجملا؟ كيف وجدت ردة فعل الشارع والشعب الكويتي والمثقفين الكويتيين خلال وجودك في الكويت؟
وهذا ما نعمل به دوما، لأن عناصر القوة في هذه العلاقة لا زالت باقية، لا يمكن أن نلغي الجغرافيا بين الشعبين، ولا يمكن أن نتجاهل بأن هنالك مصلحة مشتركة للشعبين أن يكون التعاون وثيق بينهما، أن يكون حرص متبادل على مصلحة الطرفين، أن تحترم سيادة البلدين، أن يكون هنالك نوع من التضامن المستمر إذا المحنة التي حلت بالشعبين سواء من خلال الغزو العراقي للكويت وما تبعها من تداعيات كالحصار الجائر وغيرها من الإجراءات.
هل التقيت بمسؤولين رسميين كويتيين؟ وكيف لمست توجه لدى الحكومة الكويتية في هذا الشأن وإزاء العراق مجملا؟
لم أجري أي اتصال مع أي مسؤول كويتي. في الواقع أن مهمتي في هذا اللقاء هو المشاركة في منتدى الفكر العربي، وأنا حريص على أن تكون العلاقات سليمة ووثيقة بين الشعبين والبلدين.
محمد الناجعي من منتدى الفكر في الكويت، إذاعة العراق الحر.
أيام الخير برنامج أسبوعي يستعيد ذكريات أيام عراقية حافلة بالطيبة والمحبة والتسامح. أيام الخير برنامج تقدمه إذاعة العراق الحر في الساعة الثانية من بثها ليوم الخميس، ويعاد تقديمه يوم الاثنين من كل أسبوع. أيام الخير يقدمه لكم أياد الجيلاني. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أعلن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الأحد أن بغداد ودمشق اتفقتا على تأسيس 9 شركات مشتركة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رمضان تصريحه أثناء زيارته الجناح السوري في معرض بغداد الدولي بأن الدولتين في طريقهما نحو تأسيس الشركات المشتركة 9 دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حولها. نائب الرئيس العراقي وصف العلاقات الاقتصادية بين بلاده وسوريا بأنها سوق مشتركة في جميع القطاعات ودون أي قيود بحسب ما نقل عنها. ذكر أمين عام حلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون أنه لا توجد أدلة تربط العراق بهجمات 11 من أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة. وأضاف في مقابلة مع فضائية الجزيرة القطرية الأحد أنه من غير الواضح ما إذا كان أسامة بن لادن هو المسؤول الوحيد عن تلك الاعتداءات الإرهابية، مؤكدا استعداد حلف شمال الأطلسي لتقديم المزيد من الدعم للحملة الأمريكية ضد أفغانستان. ذكرت صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية السبت أن مبعوث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى سوريا يعتقد أن للعراق دورا في الحرب الإرهابية التي تشن ضد الغرب، وأن التحالف الدولي إبان حرب الخليج أخطأ في عدم إزاحة صدام حسين عن السلطة بعد تحرير الكويت. ورد ذلك في سياق مقابلة أجرتها الصحيفة مع اللورد باول الذي توجه إلى دمشق الشهر الماضي حاملا رسالة من بلير إلى الرئيس بشار الأسد. أجرى وزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة المتابعة السبت مشاورات في دمشق على هامش الإعداد لاجتماع اللجنة الذي ينعقد اليوم للبحث في سبل إحياء محادثات سلام الشرق الأوسط. ونقل عن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى إن الدول العربية ترفض بالإجماع توسيع الحرب، لكنه صرح عند وصوله إلى دمشق الأحد بأنه لا يستبعد توسيع الحملة ضد الإرهاب لتشمل دولا عربية بينها العراق. أعرب العراق السبت عن عدم ارتياحه لموقف باكستان من العمليات العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أعرب عن هذا الموقف لدى استقباله السبت وزير الدولة لشؤون الصادرات الباكستاني طارق إكرام الذي يزور العراق لحضور معرض بغداد الدولي وإجراء محادثات في شأن تطوير التعاون الثنائي بين العراق وباكستان. إلى هنا مستمعينا الكرام، ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.